متى 17 سوف أقرأ النص الذي ورد ابتداء من عدد 14. يقول الكتاب: ولما جاءوا إلى الجمع تقدم إليه رجل جاثيا له وقائلا: يا سيد رحم ابني، فإنه يصرع ويتألم شديدا ويقع كثيرا في النار وكثيرا في الماء، وأحضرته إلى تلاميذك فلم يقدروا أن يشفوه. فأجاب يسوع وقال: أيها الجيل غير المؤمن الملتوي، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ قدموه إلي ها هنا. فانتهره يسوع، فخرج منه الشيطان، فشفي الغلام من تلك الساعة. ثم تقدم التلاميذ إلى يسوع على انفراد وقالوا: لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه؟ فقال لهم يسوع: لعدم إيمانكم، فالحق أقول لكم، لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. وأما هذا الجنس فلا يخرج إلا بالصلاة وبالصوم. ثم إنجيل مرقس إصحاح 9 نقرأ أيضا ابتداء من العدد 14. مرقس 9:14 يقول البشير: ولما جاء إلى التلاميذ رأى جمعا كثيرا حولهم وكتبة يحاورونهم، وللوقت كل الجمع لما رأوه تحيروا وركضوا وسلموا عليه. فسأل الكتبة: بماذا تحاورونهم؟ فأجاب واحد من الجمع وقال: يا معلم، قد قدمت إليك ابني به روح أخرس، وحيثما أدركه يمزقه فيزبد ويصر بأسنانه وييبس، فقلت لتلاميذك أن يخرجوه فلم يقدروا. فأجاب وقال لهم: أيها الجيل غير المؤمن، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ قدموه إلي. فقدموه إليه، فلما رآه للوقت صرعه الروح، فوقع على الأرض يتمرغ ويزبد. فسأل أباه: كم من الوقت منذ أصابه هذا؟ فقال: منذ صباه، وكثيرا ما ألقاه في النار وفي الماء ليهلكه، لكن إن كنت تستطيع شيئا فتحنن علينا وأعنا. فقال له يسوع: إن كنت تستطيع أن تؤمن، كل شيء مستطاع للمؤمن. فللوقت صرخ أبو الولد بدموع وقال: أؤمن يا سيد، فأعن عدم إيماني. فلما رأى يسوع أن الجمع يتراكضون انتهر الروح النجس قائلا له: أيها الروح الأخرس الأصم، أنا آمرك خرج منه ولا تدخله أيضا. فصرخ وصرعه شديدا وخرج، فصار كميت، حتى قال كثيرون إنه مات. فأمسكه يسوع بيده وأقامه فقام. ولما دخل بيتا سأله تلاميذه على انفراد: لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه؟ فقال لهم: هذا الجنس لا يمكن أن يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. آمين. ليبارك لنا رب تأملاتنا في هذا الصباح. أحبائي، في سنة 1517، في السنة نفسها التي دون فيها مارتن لوثر اعتراضاته 95 على باب الكنيسة في ويتنبرغ، تعرفوا اعتراضات اللي ابتدأت مرحلة الإصلاح الديني في أوروبا، الإصلاح الإنجيلي، رسم الفنان رافائيل صورة تظهر تجلي المسيح، حادثة التجلي. لكن لو قرأنا قليلا في الأصحاحات التي قرأناها لوجدنا أن حادثة التجلي سبقت حادثة شفاء هذا الشاب المسكون بالروح الشرير. وجاء رافائيل لكي يصور حادثة التجلي، لكنه مات قبل أن يكمل هذه الصورة، وما تبقى من الصورة يظهر تجلي المسيح على الجبل مع التلاميذ الثلاث، ويظهر أيضا ما كان يحدث في أسفل الجبل، 9 تلاميذ يحاولون إخراج الروح الشرير من الصبي الذي كان يصاب بصرع لكنهم يفشلون. وكأن بالرسام رافائيل يحاول أن يقول لنا أن اختبارات الجبل اختبارات من نوع التجلي تحصل في نفس الوقت الذي تحصل فيه اختبارات الوادي، اختبارات الفشل في نفس الوقت. في نفس الوقت ابن الله يتجلى يعلن سلطانه بينما أتباعه في الوادي يفشلون فشلا ذريعا. طبعا عندما نقرأ النص نجد بكل بساطة أن يسوع يتحدث عن السبب ويقول أن السبب يعود بكل بساطة وبكل صراحة إلى مسألة عدم الإيمان. السبب هو عدم الإيمان، يركز على قوة وفعالية الإيمان، وهذا واضح في تاريخ أولاد الله من العهد القديم. عندما نقرأ مثلا في سفر العدد الأصحاح 13 نقرأ كلمات كالب عندما نظر إلى أرض الموعد، في العدد 30 قال كالب هذه الكلمات بكل ثقة وبكل إيمان، قال إننا نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. كلام ثقة، كلام إيمان. نجد نفس الكلام أو نفس الثقة في سفر أيوب الأصحاح 13 عندما تكلم أيوب عن مصيبته بكل الصعوبات بكل التحديات، قال هو ذا يقتلني لكن لا أنتظر شيئا، فقط أزكي طريقي قدامه. بس عندي ثقة في الرب، أنا أعلم أن الرب ممسك كل الأشياء بكلمة قدرتي. وماذا نقول عن شدرخ وميشخ وعبدنغو عندما وقفوا أمام نبوخذنصر؟ كانوا يعلمون أن إلههم قادر على إنقاذهم، وهذا ما حدث في أتون النار. ماذا نقول عن الذين يتحدث عنهم الكتاب في سفر العبرانيين إصحاح 11 يقول هذه الكلمات عنهم: بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين، بالإيمان بكل ثقة، بالإيمان نقل أخنوخ، بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى خاف فبنى فلكا لخلاص بيته. بعد ما كان شايف شيء، بعد ما كان عارف شيء، قال له الرب روح ابني فلك. كلام غير منطقي، توقعات غير منطقية، لكن كان عنده ثقة بالرب. وطبعا عندما نأتي إلى إبراهيم ونقرأ بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، بالإيمان تغرب، بالإيمان بالإيمان. وهذا طبعا لإبراز المسألة الهامة التي كان يسوع يريد أن يبرزها للتلاميذ هنا، أن المسألة مسألة إيمان. ولهذا جاء كاتب العبرانيين بعدما تكلم عن أبطال الإيمان في إصحاح 11 قال: ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله. فإذن المسألة تتطلب إيمانا وتتطلب تركيزا على رئيس الإيمان، لأن إيماننا في ظروف كثيرة يفتر، يضعف يضعف. للأسف البعض يربط الإيمان بالطقوس والممارسات، بفكروا أنه إذا بيمارسوا ممارسات مسيحية معينة هذا دليل إيمان. لا لا، هذا مش دليل إيمان، لأن الإيمان كما عرف الكتاب المقدس بكل وضوح، الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. أن تتفق بالرب، أن تتفق بسلطان الرب. هناك أمور لا تستطيع أن تراها. هلا أصحابنا بطرس ويوحنا ويعقوب اللي كانوا مع المسيح على جبل التجلي طبعا كان عندهم فرصة يشوفوا مجد الرب، وأخذوا درس في الإيمان، شافوا شيء يلي يفترض أنه يدعم إيمانهم، شافوا صورة الله أو مجد الله كما قال بولس في وجه يسوع المسيح. اختبار رائع، هذا ما بيصير لمين ما كان يختبره. لكن في نفس الوقت كان عندنا جماعة في الوادي هدوليك عم بيشوفوا مجد وروعة وعظمة، بينما بقية الجماعة في أسفل الجبل يعانون من الأحباط والفشل، يقفون أمام وضع لا يستطيعون التصرف فيه على الإطلاق. وطبعا يستخدم الرب هذه الحادثة لكي يعلم التلاميذ درسا. سوف أعالج النص تحت هذه العناوين. العنوان الأول سنتحدث عن الحاجة، سنتحدث عن الحاجة. هنا يدخل يسوع الصورة، يدخل على المسرح إذا شئتم، ويجد وضعا سيئا، رجل يركض إليه، ابني وضعه صعب، ابني يسرع، يتألم شديدا، يقع كثيرا في النار وفي الماء، طبعا وضع صعب والأب يتألم. لو قرأنا النص نفس القصة في إنجيل لوقا لفهمنا من النص أن هذا الولد كان ابنا وحيدا لأبوه. انظروا هذه الصورة الرائعة، أب يأتي بابنه الوحيد المحبوب إلى ابن الله الوحيد المحبوب. ونحن نعلم أن هذا المرض، هذه المصيبة التي أصابته كانت من صغره. الرجل يطلب الرحمة، يا سيد ارحمني، هذه صرخة يطلب فيها العطف الشفقة، يطلب من المسيح أن يعيد صحة الولد. طبعا نستطيع أن نفهم أن الولد كان ولدا مجنونا يتصرف بشيء من الجنون، والكلمة التي استخدمها النص مأخوذة من الكلمة اليونانية لكلمة قمر، بالإنجليزي جاي لوناتيك. ليش؟ لأنه القدماء كانوا ينسبون كل مس في العقل، كل جنون، كل تصرف غريب، الصرع بالدارج منقول وقع بالنقطة، ينسبون كل هذه المسائل كما لو أنه واحد صار عنده ضربة قمر. كيف منقول ضربة شمس؟ نفس الشيء، ضربة قمر، القمر أثر عليه، ومشان هيك بيربطوا القمر مرات كتير بتصرفات لها علاقة عند اكتمال البدر وإلى ما هنالك من خرافات مرتبطة بهذه المسألة. لكن ما نستطيع أن نفهمه أن الولد كان مريضا جدا، وضعه كان صعبا جدا لدرجة أنه كان يقع في النار ويقع في الماء. وتستطيعون أن تتصوروا صعوبة المسألة على الأب اجتماعيا. تصور واحد عنده ولد من هالنوع، كيف بيكون العائلة محيدة، غير مرغوب فيها، ما حدا بده يتعاطى معهم، معزولين إذا بدكن اجتماعيا عن باقي الناس، الوضع صعب. صوروا هذا الولد ما يعانيه من أصدقائه، كيف يكون معزولا حتى في أيامنا هذه، عندما يكون ولد عنده صعوبة معينة، يواجه صعوبة معينة، يعزل عن بقية الأصدقاء. بعدين لم يكن فقط مصابا بهذا، لكن نستطيع أن نفهم من النص في مرقس أنه كان أخرس، الروح خرسه، وبعدين نفهم من كلام المسيح أنه كان أصم، يعني مضروب على كل الميلات، مسكين بسبب وجود هذا الروح فيه. وطبعا بسبب هذا كان يزبد ويرغي ويتصرف بشكل محزن. أنا ما بدي فوت أحكي عن موضوع الأرواح الشريرة، مش هذا موضوعنا اليوم، لكن بس ملاحظة إنه هذه المسائل تحدث بسبب سيطرة الشيطان على عالمنا هذا. آدم عندما سقط في الخطية سلم المفتاح لإبليس، الرب سلط على هذا العالم، وجاء آدم وسلم السيطرة لإبليس. وهذا ما يتحدث عنه الرسول بولس برسالة أفسس في الأصحاح الثاني عندما يتكلم ويقول هذا بإصحاح 2، يتكلم عن إبليس ويقول: كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. يعني شغال، لسه شغال، يتسلط على هذه الأرض ويعمل في أبناء المعصية. وهذا طبعا يترك الكثيرين من الناس عرضة لسيطرة إبليس على حياتهم. نحن ما عدنا نتكلم كثير مثل أيام زمان عن موضوع سيطرة إبليس على بعض الناس وكيف ممكن يسكن بعض الناس، لكن هناك الكثيرين المسكونين بأرواح شريرة ويتصرفون على هذا الأساس، وعندما يسمعون اسم المسيح ينتفضون بسبب سكنة إبليس. فإذن النص هنا يعرض لنا الحاجة. العنوان الثاني هو فشل المؤمنين. مقابل حاجة العالم كان الفشل واضحا بالنسبة للمسيح. عندما جاء يكرز بملكوت الله، واحدة من علامات ملكوت الله لما قال لهم قد اقترب ملكوت الله، واحدة من العلامات أن يخرجوا ويشفوا مرضى ويقيموا أمواتا، واحدة من العلامات الواضحة والصريحة لاقتراب ملكوت الله، طلعوا لبرا بسبب عدم الإيمان فشلوا. وكان هذا فشل للملكوت، مع أنه الرب وعد يعطينا قوة. وهذا كان محور كلامه عندما وقف على الجبل في إنجيل متى أصحاح 28: قد دفع إلي كل سلطان فاذهبوا. وكأنه عم بيقول لهم للتلاميذ: السلطان اللي أعطي لي من الآب أنا أعطيكم إياه، اذهبوا. طبعا هيدا ناتج عن عدم إيمان الكنيسة، عن عدم إيمان المؤمنين، في تناقض بالتعبير هنا. الإنسان المؤمن اللي عنده ثقة في الرب لا يستطيع أن يرى حاجة العالم ويقف مكتوفا، ولا يستطيع أن يرى حاجة العالم ويقف عاجزا، لأن القوة التي فينا ليست منا لكنها من الله. وهذه مشكلة الكنيسة في هذه الأيام، لا أعني فقط كنيستنا لكن نحن واحدة منها. مشكلة الكنيسة أننا نرى احتياج الناس لكننا نكتفي بالحياة المسيحية التي نمارسها ونعيشها لأنفسنا، وكأن العالم من حولنا غير موجود، وكأن الحاجة من حولنا غير موجودة. وهذا يأتي بي إلى السؤال الذي سأله يسوع. اليوم نتحدث عن السؤال التاسع الذي سأله يسوع عندما قال للتلاميذ: إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ هذا يعبر عن شعور الرب الأحباط والغضب. هذا السؤال سؤال وكأن المسيح لا يريد إجابة عليه لأنه يعرف الجواب. أولاً لا يريد أن يكون مع مجموعة من المؤمنين لا يستطيعون التمسك به والإيمان به والعمل بناء لتعليمه، لا يريد أن يكون له علاقة. ولهذا إن ذهبنا إلى سفر الرؤيا وجدنا أنه يقول هذه الكلمات بكلمات مختلفة، عندما يقول لكنيسة لاودكية ليتك كنت باردا أو حارا، أنت فاتر، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي، يعني ما بدي علاقة معك، اتعبت منك، أنا منزعج من هذا الوضع. هذا هو التحدي الذي يتكلم عنه المسيح. بهذا السؤال يقدم لنا صورة عن حقيقة تفكيره وقلبه وروحه. بالمقارنة نجد هذا الأب الذي يواجه هذه المشكلة يقول للمسيح لما قال له رب إذا بتآمن كل شيء ممكن، قال له يا رب أعن عدم إيماني. تعرفوا كيف الصورة بتكون؟ صورة مجموعة تلاميذ عم بيجربوا يفرجوا أنه هن بيفهموا وأنه هن روحانيين وأنه هن عندهم واسطة واصلين، وكان مصيرهم الأحباط، لأن القصة لا بدها واسطة ولا بدها علاقات عامة، بدها إيمان، بدها إيمان. بينما البي البسيط فهم اللعبة، فهم المطلوب، ومشان هيك قال له يا رب أؤمن يا سيد، بس حتى الإيمان اللي عندي تقريبا يساوي عدم إيمان، فليتك تعين عدم إيماني. يسوع يشعر بالإحباط أمام هذا الوضع، ولهذا يعبر عن إحباطه وانزعاجه بأنه لا يريد علاقة مع هذا النوع من المؤمنين. طبعا تعرفون القصة كما قرأنا، الرب انتهر الروح الشرير، والرب لما انتهى الروح الشرير طبعا الروح الشرير صرع الولد فبدا وكأنه ميت، لكن الرب أوقفه على رجليه. وطبعا لم تكن هذه الحادثة هي الحادثة الوحيدة التي يتحدث عنها الإنجيل عن طرد الأرواح الشريرة، لكن في النهاية كل هذا كان له علاقة ليس بإمكانية أو قدرة التلاميذ، لكن كان لها علاقة بعظمة المسيح. ولهذا في إنجيل لوقا نقرأ هذه الكلمات: فبهت الجميع من عظمة الله. يعني حتى الناس فهمت مين اللي عم بيشتغل بهالوضع. الله هو العامل، الله هو الذي يشفي. العنوان الرابع طبعا ما نحتاج إليه، عندما سألوه خدوه على جنب ليش فشلنا، قال لهم بسبب عدم إيمانكم، ما في إيمان. حبايا هذا هو التحدي في هذه الأيام بالنسبة للكنيسة، عدم الإيمان هو وضع طبيعي بالنسبة لكثيرين، وضع متكرر. مرات كتير المسيح كان يقول هذا الكلام للتلاميذ، كان ينتهرهم وكان يوبخهم أمام أوضاع كثيرة مختلفة. تذكرون حادثة إسكاته للأمواج وتهدئته للبحر عندما كان معهم في السفينة؟ كم مرة نسمعه يقول لتلميذ أو آخر بشكل خاص بطرس أكثر شيء: يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ فإذن إذا كانت هذه هي الحال مع تلاميذ المسيح الذين كانوا مع المسيح، فكم هي الحال معنا نحن؟ ومشان هيك المسيح قال طوبى للذين آمنوا ولم يروا. تحدي الإيمان هو تحدي أكبر. المشكلة في أننا ننظر إلى الإيمان أو نؤمن فقط عندما تكون الأمور مدبرة سلفا مسبقا، ساعتها سهل واحد يأمن. يعني أنا لما بنزل اليوم على البلد وبشوف إنه الجيش وقوات الأمن محيطة بالوضع بآمن إنه ما رح يصير شيء. لكن هل هذا يكون موقفنا عندما لا نرى لا شرطة ولا جيشا ولا أن الرب مسيطر فعلا على الوضع؟ هون التحدي. لما بتشوف الأمور على الأرض سهل تآمن، سهل تقول مضبوطة ما رح يصير شيء، لكن أن لا ترى شيئا وتصدق أن الرب ممسك كل الأشياء بكلمة قدرته، بأنه يقول فيكون، يأمر فيصير، هذا هو الإيمان. ثقة عمياء بالرب أن الرب مسيطر على كل شيء. ولهذا عاتب الرب التلاميذ، يعني وكأنه يقول في سؤاله لهم أديش صار عندكم اختبارات معي لكن إلى الآن لا تؤمنون؟ ما شفتوا لما أشبعت 5000 ولما أشبعت 4000 ولما أقمت ابن أرملة ناين ولما شفيت حماة بطرس ولما ولما ولما؟ ما شفتوا كل هيدول؟ ما تعلمتوا أن تثقوا بي بأن كل الأوضاع هي تحت سيطرتي؟ نحن منفكر مثل التلاميذ، التلاميذ أكيد وقفوا قدام الوضع، قالوا الكلام الصحيح، أعطوا الأوامر الصحيحة، حاولوا إخراج الروح الشرير على مثل ما بنقول على الكتالوج. أول خطوة بتعمل كذا، ثاني خطوة بتعمل كذا، ثالث خطوة بتعمل كذا. مثل امبارح كنت عم جرب نظف مكانة القهوة عندي بالمكتب، ماشي على الكتالوج، مشيت على الكتالوج بس مشيت غلط، ما زبطت. ليه؟ لأن كنت عم بكبس الأزرار الخطأ، عم بكبس أزرار خطأ. أنت اكتشفت بس خلصت. هيك بصير فينا، بدنا نمشي على الكتالوج لكن حتى مع التوجيهات ما بتزبط معنا مرات كتير، ما بتزبط. بدها ثقة، مش تكبيس زرار. حياة الإيمان مش تكبيس زرار، ثقة عمياء بكلام المسيح. أنا أثق فيك، أنا متمسك فيك، أنا أعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، أنا أعلم أن الظروف مهما قست مهما زادت الصعوبات أنا أثق أنك أنت على العرش صاحب السلطان، أنا مؤمن فيك وعندي كامل الراحة في شخصك. هذا هو الإيمان. وإلا سنصل إلى مرحلة التي يتحرك فيها الرب بانزعاج منا، بانزعاج لدرجة أنه يقول لبعض الكنائس في سفر الرؤيا أنا جاي شو بدي أعمل؟ أزحزح منارتك من مكانها. خلص يوصل الرب لانزعاج، ما بيعود كتير يحتملنا مثل ما قال للتلاميذ هون، ما بيعود كتير يتحملنا. لكن قديش روعة حياة الإيمان والثقة بالرب، أنه الرب ماسك كل شيء، ماسك كل شيء على الإطلاق. هو يعرف ماذا يحدث. الأسبوع الماضي في مصر هوجمت إحدى الكنائس، خبرت الإخوة اللي كانوا بدرس الكتاب، احتلت، هوجمت كنيسة أخرى لكنها لم تحتل، لكن هددوا إنه راح يحتلوها ويحولوها لمسجد. طبعا هذا يخيف الناس. ما هو موقفنا؟ بكل بساطة، الرب في هيكل قدسه، الرب جعل في السماء كرسيه. شايف؟ شايف؟ ما بيصير شيء وراء ظهر الرب. هذا اللي عم بيقوله للتلاميذ، لما بتوثقوا فيي كل شيء مستطاع للمؤمن، لدرجة أن تقول لجبل انتقل من هنا إلى هناك، انتقل من هنا وانطرح في البحر، فينتقل وينطرح في البحر. لو كان لكم إيمان كحبة الخردل. طبعا أنا لا أدعي أن عندي هذا الإيمان، لكن هذه المسألة هي مسألة يدربنا عليها الرب لكي نضع ثقتنا فيه ونتمسك فيه. خليني اختم بثلاث دروس إذا شئتم يتحدث عنها هذا النص. ثلاث دروس عملية يتحدث عنها النص. الدرس الأول: إن كنا نريد أن نكون فعالين في خدمة الرب، نحن بحاجة إلى علاقة مستمرة متطورة مع الرب. يعني أنت ما بتوصل لإيمان، لمستوى من الإيمان فجأة، تقفز أفز وحدي وفجأة وإذ بك أنت خلص عندك كل الإيمان. لاحظوا أنه إبراهيم مثلا ما إجا الرب من الأول قال له روح قدم ابنك إسحاق، تطورت المعاملة الإلهية. أول شيء قال له ترك بيتك، آمن إبراهيم ترك. قال له تغرب، سيب كل عائلتك، تخلى عن بيك وتخلى عن لوط وتخلى عن كل العائلة، تغرب بالإيمان. بعدين قال له مرتك بدها يصير عندها ولد، آمن إبراهيم كمان درجة أعلى شوي من الإيمان. وبعدين تطورت هذه العلاقة إلى أن وصلت إلى مرحلة قال فيها له الرب اذهب قدم ابنك إسحاق الذي تحبه ذبيحة. وهون إبراهيم ذهب بالإيمان، لكن الرب ما وصله لهيدا المستوى من الإيمان بأفزي وحدي، كانت العلاقة متطورة. فإذا العلاقة مع الرب هي علاقة متطورة مستمرة، علاقة قريبة من الرب لدرجة نصل فيها أن نثق بالرب في الأمور الصعبة والكبيرة. طبعا نحن منفكر أن الواحد بيروح على الكنيسة بيقرأ الكتاب المقدس بيصلي، هذه طبعا ضرورية ومهمة لكنها لا تكفي. العلاقة مع الرب هي علاقة ثقة، عندما تواجه وضعا ما تضع بين يدي الرب، تثق بالرب، تتمسك بالرب، تستذكر وعود الرب، لأنك إن لم تفعل هذا ستفشل فشلا ذريعا. فإذا العلاقة المستمرة والمتطورة ضرورية جدا في حياة الإيمان. الأمر الثاني ذكرناه أثناء الكلام هو أن المسيح يشعر بالإحباط عندما يتصرف شعبه بعدم إيمان وعدم فاعلية. يعني ما تفكروا أن الرب لا ينزعج من هذا، الرب ينزعج، وكما ذكرنا من سفر الرؤيا يتصرف على هذا الأساس. ومرارا كثيرة هذه التصرفات تقود إلى تأديب إلهي، لأنه بده إيانا نحط نظرنا عليه، ناظرين إلى رئيس الإيمان كما قال في سفر العبرانيين يريد أن نتمسك فيه، وما في ضرورة نضل شاعرين بالأحباط والفشل واليأس والقنوط وكأن الدنيا خربانة. لا، الله مسيطر على كل أوضاع لو كانت الدنيا خربانة، لكن نحن بحاجة أن نفهم هذا المبدأ أن الرب لن يقف مكتوف الأيدي عندما يرى كنيسته وأولاده وشعبه يعيشون حياة ويتصرفون على أساس عدم الإيمان. المسألة الثالثة: ليس هناك طريق مختصرة للسلطة الروحية. إذا كنا نريد أن نكون فعالين ما في طريق مختصرة. فجأة أنا بدي أوصل لمرحلة كون فيها أنا قادر أني أخرج شياطين وأشفي مرضى، ما في طرق مختصرة، ما في أدوميات. هناك حياة ملتزمة نتعلم فيها من المسيح. المسألة مش أنه نعمل الشيء بطريقة معينة أو نقول الكلام المعين، لكن الهدف هو بكل بساطة أن نتعلم من الرب أن تكون حياتنا الروحية حياة قريبة من المسيح، لأن ليس هناك طرق مختصرة. بدك سلطة روحية، بدك تكون قريب من الرب، بدك تأخذ السلطة من صاحب السلطان. مش هناك مثل ما قلت لكم قبل شوي بمتى 28 قال لهم دفع إلي كل سلطان، لكن أنا بعطيكم السلطان لحتى تروحوا تشفوا مرضى، تطردوا أرواح شريرة، تقيموا موتى. السلطان لي وأنا أعطيه لكم. وما لم نفهم هذا المبدأ لن نصل إلى أي فاعلية روحية على الإطلاق. نفكر أن الأمور بتصير هيك، ما بتصير هيك. بدنا نتدرب على يد الرب ونقترب من الرب، تعلم منه، وبعدين نشعر أن سلطانه وقوته دخلت فينا. عشان هيك كتار بيفشلوا، مش بس بقصة الأمور اللي بتتطلب إيمان، حتى بالنسبة للأمور الحياتية اليومية، مواجهة التحديات، مواجهة التجارب، مواجهة الخطية. ليش كتار مؤمنين بيفشلوا؟ لأن بيفكروا أنه الوصول إلى مرحلة السلطان الروحي أني واجه الأمور هي طريق مختصرة. أبدا، هي طريق تدريب شاق وصعب. ولما منوصل منلاقي فعلا أنه في نصرة. ليه؟ لأنه نحن متمسكين في المسيح. رب يعطينا نعمة يا أحبة. الأوضاع حوالينا صعبة، تحديات كثيرة، الخطية تهاجم الشبيبة، تهاجم العائلات، إبليس قاعد عم بيشتغل، منه قاعد مكتف، لكن نستطيع أن نواجهه بالإيمان بالمسيح. ويا ليت لسان حالنا اليوم يكون مع هذا الوالد الحزين، قال له يا رب أؤمن، يا سيد أؤمن، لكن أعن عدم إيماني. خلونا نحن رؤوسنا لكي نصلي.